المسألة الرابعة وهي سنقدم ونؤخر بعض الشيء، وهي قولهم بوجوب الجهاد على جميع المسلمين إذا دهم العدو أرضا من أرضهم، فيجب الجهاد على جميع المسلمين، الأقرب فالأقرب. ولهذا فإنهم يدعون دائما إلى الجهاد ويدعون إلى ملاقاة الأعداء، وأن ذلك يلزم كل مسلم يستطيع الوصول إليهم، الطائفة الأقرب فالأقرب إلى ذلك. فما مشروعية هذا الكلام؟ وهل إذا دهم العدو أرضا من أراضي المسلمين فإنه يتعين على المسلمين جميعا وأنه يجب عليهم الذهاب إلى هذه البلدة ودرء العدو عنهم أم ماذا؟ أو أن هذا يجب على الطوائف القريبة، الأقرب فالأقرب؟ وهل لو قلنا بالوجوب على البلد الأقرب فالأقرب، فهل هذا الوجوب يكون على الدولة، على الحكومة، حيث إنها منوطة هي بتلك الأحكام، أم هي واجبة على الأفراد أنفسهم، فكل واحد داخل هذه البلدة يكون آثما إن لم يتجاوز الأسلاك الشائكة وإن لم يحاول بشتى الطرق أن يصل إلى هذا المكان فيكون آثما إن لم يفعل ذلك؟ هل هذا الجهاد يكون واجبا على الحكومات أو يكون واجبا على الأفراد؟ هذا في حالة ما إذا دهم العدو أرضا من أراضي المسلمين وقاتلهم لذلك وعجزوا عن الرد عليه، وهل هذه الأحكام، هذا الحكم يتنزل على تلك البقاع التي افتعل فيها هؤلاء ما افتعلوا فيها فاضطروا أعداء الإسلام إلى مجابهتهم ومواجهتهم والنزول عليهم، فهل يا ترى نفس الأحكام أن يحدث لنا مثلا أن يحدث لنا هؤلاء في هذا المكان مواجهة وفي مكان آخر مواجهة، في سوريا، في شام، في عراق، في مصر، في كذا أو كذا؟ هل إذا أحدثهم هذه الجماعات، هل إذا أحدثت في هذه الأماكن أحدثت نوعا من القتال لأهلها وكذا، فاستعان أهل هذه البلدان بقوة من قوى الكفار ومن قوى الغرب، فهل حينئذ تصح دعوتهم في هذا الوقت الناس جميعا إلى الوقوف معهم ضد من يكون عدوا لهم، أم أن هذا يبقى قاصرا على الدولة المسلمة الآمنة المطمئنة التي يدهمها عدو ولا تقوى على مجابهتهم؟ كل هذه استفسارات ومسائل ضمن هذا الأصل الذي أصله هؤلاء، وفي الحقيقة الذي في الحقيقة يدعون به المسلمين وشباب المسلمين إلى الوقوف معهم وتقوية شأنهم، ليكون في النهاية تقوية دولتهم التي يدعون إليها. ولو أنهم اتبعوا الأحكام الشرعية لكانوا في غنى عن هذا كله، وكانت أمة الإسلام في غنى عن هذا كله. طيب، يستدلون على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: إنما المؤمنون إخوة. الاستدلال بالآيات هذه على أن الأمة المسلمة أمة واحدة، فإذا اعتدى الكفار على بلد فيجب على كل مسلم وجوبا عينيا دفعه، لأن بلاد المسلمين واحدة، ولأن المؤمنين أخوة، ولأن الحدود من صنع الاستعمار. أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن مولدي عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. الاستدلال بذلك على هذا الأمر مطلقا دون تفصيل هل هذا الاستدلال صحيح أم لا، هذا من كتاب المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد، ذكر تلك الشبهة قال هذا استدلال بهذا الأمر، فما هو الرد عليه؟ قال إن الأخوة الإيمانية لا تنفى أن لكل دولة حدودها وسيادتها، هذا طبعا أمر صار في هذا العصر نظرا لاتساع رقعة الإسلام، وهذا تغلب على مكان وهذا تغلب على مكان وكذا، وصارت هذه الحدود بين الدول ووضعت هذه الحدود حتى لا يعتدي أحد على أحد، كما توضع الحدود بين المسلمين في بيوتهم، هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت، فالأخوة الإيمانية لم تمنع أن يكون بيتك محدودا بكذا وأن يكون بيتي محدودا بكذا، كذلك أن تكون دولتي محدودة بكذا ودولتك محدودة بكذا على حسب المكان الذي تغلب عليه كل واحد من هؤلاء، وحتى لا يحصل شقاق وخلاف بين المسلمين، فهذا أمر لا غضاضة فيه شرعا. نعم، وأن لكل من تغلب على أهل جهة وأقام فيهم شرع الله تعالى حق السمع والطاعة، وهذا قد اتفق عليه المتأخرون بعد اتساع رقعة الإسلام، وأن كل بلد من البلدان صار عليها أمير معين وحاكم معين، اتفقوا على هذا، نقل ذلك الصنعاني ونقل ذلك الشوكاني ونقل ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقلوا أنه إذا تغلب الواحد على قطر فإن له أحكام الإمامة وأحكام الإمارة وله من السمع والطاعة، ولا يجوز أن تخرج عليه، والخارج عليه يكون خارجا على سلطان المسلمين، وليس باللازم كما يدندنونهم أنه يكون المسلمين سلطان واحد، هذا مع القدرة خير وطيب، لكن أما وقد حصل هذا الأمر أيترك المسلمون في فوضى، يترك المسلمون في فوضى كل يعتدي على الآخر أو كذا، أو أن الأمور تنظم بحسب هؤلاء الأمراء والحكام الذين تغلبوا على هذا، اتفق أئمة المسلمين والحمد لله، وعمل المسلمين يكفينا، لن نترك عمل المسلمين ونأتي إلى عمل هؤلاء الإفساديين الذين يضعون الشبهات في الأمة، فطار يقول لا تسمعوا لأحد فلابد أن يكون الخليفة قرشيا، وطار يقول لا تسمعوا لأحد فلابد أن يكون الخليفة عاما، وهذا مردود عليه. أما القرشية فإننا نقول هي شرط عند الاختيار، أما عند التغلب فلا يشترط ذلك، لكن إذا أردنا أن نختار حاكما فلنختار هذا الحاكم قرشيا كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن المسلمون منذ زمان بعيد، منذ مئات السنين، وليس حكامهم قرشيين، وما أحد قال لا سمع ولا طاعة لأحد من هؤلاء لأنه ليس قرشيا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا ويلمح حينما يقول في حديث العرباض قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، في رواية كان رأسه زبيبة، فهذا العبد لا يكون وليا عند الاختيار، هذا ليس حرا فضلا عن أنه ليس قرشيا. أما شبهة الاجتماع على حاكم واحد فكما قلنا يدفعها اتفاق علماء المسلمين، حتى إن ابن عبد الوهاب نقل اتفاق علماء المسلمين على ذلك بعد أن اتسعت رقعة الإسلام، والإسلام أتى بجلب المصالح وتكملها وضرء المفاسد وتقليلها، والحمد لله رب العالمين، فلا يلتفت إلى كلام هؤلاء فإن النصوص قد ردت عليهم، قال صلى الله عليه وسلم أن كان عبدا حبشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة في هذا الباب، ويفتي العلماء بالسمع والطاعة ويكون الحق خلاف هذا، لكن هذا من شبهات القوم الذين يريدون بذلك وضع الفتن في المسلمين، وفي النهاية لن يربح إلا هؤلاء بدعواهم. قال فإن من المعاني المقررة شرعا أن المؤمنين في كل مكان أخوة، وهذا بنص القرآن إنما المؤمنون أخوة، وأن المسلم يشعر بأخي المسلم في كل مكان، وأنه لا حدود تفصل بين المسلمين من جهة روابطهم الدينية، أما حدود البلاد وأرض السيادة فهذه أمور تعرف عليها الناس وأقرها الشرع كما قلنا، هي في عندنا في بلداننا وفي بلدنا، هذا له قطعة أرض ولا له قطعة أرض في حدود بين الناس وكذا، هل يقال يا أخي أرض الأرض المسلمين واحدة، كل من أي أرض شئت أدخل في أي بيت شئت، ولا ضرنا من صنع الاستعمار طالما أنها لم تنل من الأخوة الإيمانية شيئا، إنما الممنوع أن يحصل الشجار وأن يحصل التعديات وأن تحصل عصبيات لمثل هذه الحدود. ولتبين الأمر من ناحية شرعية أقول الدولة الإسلامية انقسمت إلى دول ودويلات منذ انتهاء دولة بني أمية، فقد كانت الدولة العباسية في المشرق وقامت الدولة الأموية في المغرب بالأندلس في وقت واحد، دولة عبد الرحمن بن الداخل هناك في الأندلس والدولة العباسية فين؟ في المشرق، ولم ينكر العلماء ذلك، والدولة العباسية هنا لها حقوقها من السمع والطاعة، والدولة الأموية هناك لها حقوقها من السمع والطاعة، ولم يزعم أحد أنه لا ولاية لهذه الدولة أو تلك على رعاياها، بل انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات متعددة ولكل دولة حدودها ونظامها، ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت إن هذه الحدود بين الدول باطلة ولا اعتبار به، فإقرار الحدود بين الدول وإقرار انعقاد الولاية في كل جهة لمن تغلب عليها محل إجماع بين أهل العلم. قال أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. خلاص تغلب على الناس وصار له الحكم، الحمد لله صار أمير المؤمنين، ناس سماه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الحاكم يبقى الحاكم. قال ابن تيمية الحراني: والسنة إن كان المسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرج عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز، إذا خرجت عن ذلك عن هذا الاجتماع يعني على إمام واحد لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. خلاص كل واحد في مملكته يقيم الحدود وله أحكام الولاية. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب، مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. قال الشوكاني أيضا رحمه الله عليه: لما تسعد أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من أقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. وقال ابن عبد الوهاب: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي هذا بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ طيب. قال: وحتى في مسألة الجهاد لما صورها الفقهاء وذكروا محل جهاد الدفع، وقع تصويره على أساس أن المسلمين بلدان متعددة، فقالوا إذا هجم الكفار، انتبه من هنا، إذا هجم الكفار على أهل بلد أو حاصروهم وجب على أهل البلد دفعه، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم، حتى يعم الوجوب الجميع. وأنت إذا نظرت إلى عبارة الفقهاء وجدتها قائمة على أساس التسليم بالحدود لكل بلد، وأن الحكم يختلف من بلد إلى بلد، يعني لو دام العدو أرضا وفيهم كفاية في الرد يكفي، ما فيهم كفاية في الرد يتعين على أهل البلد المتخمة، ليس على كل أهل الأرض. هذا عمل المسلمين، إن كان أهل البلد يدفعونهم بأنفسهم الحمد لله، إن كانوا لا يقدرون على ذلك انتقل الأمر إلى من بعده. هذا من ذلك أن البلد المعتدى عليه يجب على أهله جهاد الدفع، والبلدان التي تليه يجب عليها النصرة لا جهاد الدفع. أن البلدان تختلف بحسب قدرتها وقوتها على النصرة، لذلك ذكر العجز، وهذا فيه التسليم بالقضية أن المسلمين في كل بلد يختلف حالهم وحكمهم عن البلد الآخر. هذا أيضا فيه غير مسألة العجز، هذا فيه مسألة أخرى وهي مسألة الحقوق من معاهدات وكذا التي تكون بين بعض الدول وبين بعض الدول. فيا ترى لو أنك عاهدت فرنسا مثلا بينك وبينها عهد، فاعتدت فرنسا على بلد من بلدان المسلمين، هل بهذا يكون العهد قد انتقض أو أنه يبقى العهد على ما هو عليه ثم تراسلهم وكذا وكذا؟ هذا سيأتي. والخلاصة أن قضية أن المسلمين أخوة وأنه لا حدود بين المسلمين وأن الحدود من صنع الثمار هذا حق، ولكن لابد من التفصيل فيه ليعرف ويتبين حتى لا تبنى عليه أحكام باطلة. طيب، ولا ينافي ذلك أن ينظر الإمام فيما هو الأفضل والأكثر حظا لأهل بلده كالأب مع عياله وأسرته كذا الولي في كل دولة من دول المسلمين، ولا ينافي ذلك أن يجب الجهاد على بعضهم دون البعض لأن أهل البلد المداهمة أو المحصورة إذا عجزت وجبت نصرتها على التي تليها مع القدرة وعدم وجود العهد والميثاق بينه وبين الكفار المعتدين. يبقى هنا شروط: أنصر متى؟ القدرة. اثنين، عدم وجود عهد وميثاق بينها وبين الكفار المعتدين. ومن لا قدرة عنده أو بينه وبين الكفار عهد وميثاق لا تجب عليه النصرة بنص القرآن. قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولا ينافي ذلك صحة وانعقاد الولاية لكل من تغلب على أهل جهة مقيما فيها شرع الله، إذ ولي الأمر في الشرع هو الإمام الأعظم، ومن تغلب على أهل جهة وصلح له الأمر، وهذا محل إجماع. ولا ينافي ذلك الانتماء إلى الوطن والسمع والطاعة لولاة الأمر والسعي بالنظر فيما فيه عز الوطن ورفعة بين الدول، بل هذا من مقتضى أن المسلم ينتمي لهذه البلد دون الأخرى. المهم أن يكون في هذا الانتماء ما يخالف الشرع، فالوطنية تنتمي إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. طبعا أنا هنا في مصر لست ملزما بسمع وطاعة لولي الأمر في السعودية أو كذا، لأن ولي أمر من هو؟ ولي الأمر الذي يعيش فيه، لكن هنا في البلد الذي يعيش فيه. وأما أحكام البلد الأخرى لهم ولي أمرهم، والأحكام تلزم الإيه؟ الرعاية. وأنا هنا مع ولي أمري تلزمني أحكامه. سؤال: هل لي أنا أن أؤزز شعبا للقيام على ولي أمره إذا وجدت منهم مخالفات أو كذا، أو وجد مخالفات بين دولة هذا الحاكم وبين دولتي، أنا أقول هؤلاء هذا كذا وهذا كذا وهذا الخائن وهذا واخرجوا عليه وافعلوا، أو يعني أوغر صدور الناس عليه بحيث يمكن أن يحصل خروج عليه وثورات وغير ذلك؟ الجواب: لا يجوز. كما لا يجوز أن أقبل دعاة الفتنة الذين يزرعون الفتنة بين شعبنا وبين حاكمنا، فكذلك لا نكون دعاة فتنة نزرع الفتنة بين هذا الحاكم وبين شعبه. فإن قال هذا الداعية: لكن هذا فاجر وهذا كذا، نقول لكنه ليس بكافر، هو فاجر، فهل يجوز الخروج عليه؟ فإن قال نعم فتلك مصيبة، وإن قال لا قلنا: وصنيعك هذا مما يؤيد ومما يغر صدور الناس الخروج عليه، فتكون قد أثمت في ذلك وتعاونت معهم على الإثم والعدوان، بل وربما تكون أنت الذي فجرت هذا الخروج وقنبلة الخروج عليه. لأن الخروج على الحاكم الظالم، يا فضيلة الشيخ نسألك سؤالا، الخروج على هذا الحاكم الظالم من الشعب عندك جائز ولا غير جائز؟ سوف يقول: هذا غير جائز. نقول: وهذا الخروج بما يحصل؟ أنت قررت كثيرا أن الخروج بالكلمة والخروج بالتأزيز والخروج يبدأ بهذا، أليس فعلك هذا مؤديا إلى هذا الباب وإلى هذا الأمر؟ فعلك هذا يؤدي إلى هذا الأمر؟ بالطبع أن فعلك هذا يؤدي إلى هذا الأمر. إذن أنت الذي فجرت تلك الثورة. ولهذا لو يقوم واحد في السعودية ولا يقوم واحد في كذا ويقول على شعب مصر أن يخرج على حاكمهم على سلطانهم، لابد أن نقول هذا من دعاة الفتنة ومن دعاة الخروج أصلا ومن دعاة الثورات. ولهذا لا يجوز للداعية في بلده أن يؤلب بين الناس وبين حاكم في بلد أخرى بدعوى أنني لست في بلد السلطان، لكنك في حكم الإسلام. لست في بلد السلطان تشملك الأحكام الخاصة، لكنك في حكم الإسلام الذي تشملك أحكامه العامة، فلا يجوز أن تؤذى بين شعب وبين دولته. ولهذا يا إخواني فإن هذه الأمور ينبغي أن تضبط وأن تعرف. طيب، ولا تغتروا بمن يزعم أنه من دعاة المنهج السلفي ويفعل هذا ويورط نفسه كل يوم كما يورط رسلان نفسه كل يوم في مثل هذه المسائل، ويعود يستدل يبحث عن أي حاجة في التاريخ ولا في السيرة ولا في أي شيء ليدلل بها على صنيعه ويدلل بها على فعله هذا. فقد تكلم في الحكام هنا وهناك، وهذا يؤدي إلى تأليب الناس على إيه؟ على حكمهم. فكما لا نرضاه لنا لا نرضاه لغيرنا. ثم المسألة ما هو برضا لنا ورضا لغيرنا فقط، المسألة أحكام شرعية. إن كان يجوز لهؤلاء الخروج على سلطانهم كما كان يقول صنوه الآخر صاحب القناة الأخرى رضواني، لما كان يقول أن هذا الشعب ينبغي أن يحرق، يا لابد أن يباد من على وجه الأرض أو الأخير، شعب مسلم لابد لازم يباد ولابد هذا كذا وكذا وكذا إلى آخره. هؤلاء يا أخواني كده أخذين السلفية هذه يعني مجدعة كده، مجدعة يعني بالمجدعة كده، زي ما تيجي معهم مرة تيجي تصيب السنة مرة تخالف وهكذا، إنما أحكام منضبطة ورزانة ويعني عمل بالأدلة للأسف الشديد صحيح. والوقائع كثيرة جدا، اللي يقولك هذا لم يكن حكيما شرعيا وكذا، واللي يقولك الملك سعود، واللي يقولك ما أدري إيه، واللي يقولك الكلام في الخروج خروج، واللي إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يضعونها يوما بعد يوم كل لحظة من اللحظات. نعم، يقولوا لك اقرأ من صفحة 501 إلى 571 ولا 575 وتجد أن شيخ الإسلام بيقول لك إذا كان الحاكم إيه ضعيف اخرج عليه، تجيب الكتاب من أول إلى آخر تقرأه 10 مرات ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة، إلا إذا كان في منهج سنة تاني، إذا كان في منهج سنة. المهم وعلى حد يقرأ، المهم أنه في صفحة كذا صفحة كذا خلاص، يبقى احنا استدلنا بدليل وتنتهي المسألة. وماذا لو قال شيخ الإسلام يعني، حتى لو قال شيخ الإسلام وصرح بهذا، شيخ الإسلام يؤخذ من قوله ويرد؟ نعم. والرسول حن إلى بلدي في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها. عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وواقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. طيب، إلى أن قال. فالواجب وعليه، فإن كون أمة الإسلام أمة واحدة لا يقتضي إلغاء الحدود بينها ولا سحب حكم جهاد الدفع الواجب عينا على سائر بلدان المسلمين. نعم، الواجب النصرة بشرطها، وهو القدرة وعدم وجود ميثاق بيننا وبين الكفار المعتدين. طبعا الجهاديون يقولك احنا عندنا القدرة واحنا ننتظر لما يكون عندنا ايه اطلع يلا، لانهم بيعتبروا القدرة زي ما انتوا مر معكم في تكوين الجماعات هذه، القدرة 50 رجلا بأسرهم عادي، القدرة 10، القدرة 100، القدرة كذا، كما صنعت الفنية العسكرية وكما صنعت جماعة الجهاد في كل بلد وكما صنع هؤلاء. عندهم القدرة دي يا اخواني يعني طالما رأس وحوله مجموعة اخرج ولا تبالي، هذه قدرة موجودة. طيب، واما مسألة وجود ميثاق، يقول لك ميثاق ايه؟ ميثاق مع أعداء الإسلام، ميثاق مع من يقتل إخواننا، ميثاق مع من يشرد أولادنا، ميثاق مع من يتم أطفالنا، ميثاق وهكذا يلهي بالحماس ويقول أي ميثاق. نعم، ميثاق مع عبد الأوثان. نعم، ميثاق، ميثاق مع من يعتدي على إخواننا بنص القرآن: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هل القوم اللي بينهم وبينهم ميثاق مسلمون ولا مشركون؟ مشركون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الأيم على سواء، اطرح الأيم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم. مع من؟ مع أي قوم؟ قوم كفار ولا قوم مسلمين؟ ارجع يا أبا جندل فإن قد عهدنا القوم، ارجع إلى المسلمين ولا إلى الكفار؟ يا حذيفة لا تقاتل معنا فإن فوفي القوم بما عاهدتهم عليه إلى غير ذلك. هذه وفاء، هذا وفاء عهود مع من يا أخوان؟ مع هذا، وفاء عهود مع هؤلاء. وعمل المسلمين على أن كل حاكم له ما يكون الحاكم العام للمسلمين، وأحكام الجهاد والشريعة عموما لا تؤخذ بالعواطف إنما تؤخذ بالأحكام. ويا ليت هؤلاء انضبطوا بضوابط الشريعة، كفانا يا رجل قاتلهم الله نسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يسبق في علمه هدايتهم أن يجعلهم عبرة للمعتبرين. سبحان الله يا أخواني، آذونا آذونا والله يا أخواني، أوقفوا عجلة الدعوة وشوهوا صورة الإسلام. يا أخواني من يصدق على وجه الأرض أننا نقول هذا الكلام وتلك الأحكام؟ من يصدق على وجه الأرض إنه في بقعتان في مصر، بقعة في سيناء والعريش وبقعة في مدينة بيلة تدرس هذا الكلام؟ يعني طرف نقيض، طرف نقيض. واحد اقتل فجر هذا الجندي الله عليه، واحد يقول قال الله قال الرسول قال السلف اتقوا الله يا خوارج. سبحان الله، وهذا ملتحي وهذا ملتحي، ولئن كنا في الشارع ما فرق احد بيننا. شوهوا صورة الاسلام، صار الاسلام الدموي، صار الاسلام الذي يا رجل يا رجل شكلك هذا بالنسبة لهم الان ما ادري والله. الله يستر، الله يستر يا اخواني، ولا نذبح في الشوارع ولا تتحول حرب أهلية بين الناس. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا هذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إقامة سنة ولا دعوة التوحيد؟ من أجل ماذا؟ يقولون أيوة أيوة إن شاء الله إذا حكمنا نحن أبشر التوحيد وكذا. توحيد مين؟ توحيد مين؟ توحيد الإخوان؟ توحيد حسن البنا؟ توحيد سيد قطب؟ ولا توحيد الزنداني؟ ولا عبد الله عزام؟ ولا بن لادن؟ ولا ابن عبد الوهاب؟ ولا ابن باز؟ هنرجع تاني كما رجعتم في افغانستان. توحيد من اللي هيطبق؟ توحيد من؟ توحيد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ توحيد هذا ابدا. نرجع نختلف، نرجع نختلف، ويومها لن نقول هذه الكلمات. سيقال يا رجل إما أن تقول ما نريد، إياك احذر، لو تذكر سيد قطب سنقطع لسانك على وفق ما نريد وعلى ما نهوى لو حكم. والله يا أخواني نعيش أزمة فعلا، سبحان الله، أزمة يعني خطيرة، وبعدين بتتصاعد يوما بعد يوم. الله أعلم، الله أعلم لأي مدى سيصل الأمر، الله أعلم. أخبرني بعض إخوانكم فين مرتضى؟ فين مرتضى؟ جماعة ايه؟ ايه حرام عندكم هذه؟ ها؟ بكو حرام؟ هذه طبعا جماعة جهاد، ها؟ افساد. يقولون قتلوا 2000 واحد في يوم واحد تقريبا؟ ليه؟ ليه؟ اللي بيدرس العلم في المدرسة حرام، وبالتالي يقتلون، يقاتلون عشان الدراسة في المدارس هذه، يقاتلون. نعم، بوكو حرام، بوكو يعني تعليم، بوكو يعني تعليم حرام، التعليم حرام، التعليم حرام، وبالتالي يقتل من يأتي يتعلم، وبالتالي يقتل أو لا يقتلون 2000 رجل في يوم واحد. يقتلون مسلمين يا مرتضى ولا يقتلون ماذا؟ يعني المقتول هذا مسلم؟ مسلمين. واللي وهؤلاء يعني جماعة الإفساد هذه، يعني أصحاب لحى وأصحاب ثياب قصيرة والله أكبر ولله الحمد كل هذا، وجاءكم خالد يا خيل الله اركبي، هكذا يقتلون المسلمين. هذا في بقاع الأرض. هؤلاء الخوارج، هؤلاء الخوارج الذين أفسدوا في الأرض فسادا عظيما عريضا، نسأل الله عز وجل أن يمكن منهم. نعم.
يعني لسه أنا قوم على المسلمين ولهم أهل بينهم وبين هذا الأمر، هل يجوز على هؤلاء أن يؤلموا يعني نفس هذا المثال في نفس إخوانهم؟
نعم، هذا سيأتي، هذا سيأتي. نعم، أنه إن كان بيننا وبينهم ميثاق فموجب هذا أننا نحترمه، ولكن نقول لهم ارفعوا إيديكم عن إخواننا، إن لم ترفعوا إيديكم عن إخواننا ورأى الإمام أنه ينقض العهد معهم نقض العهد معهم، لكن لابد أن يعلمهم ولا يبدأ هو بخيانة هذا العهد وبقطع هذا العهد والميثاق. طيب، فدل هذا إذن يا أخواني قد يشتبهون بهذه الآية، وهي قولهم أيضا من أول آية إن الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا لم يهجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. استدلوا على نصرة إخواننا المستضعفين إذا كانوا في بلد كافر ولم يهاجروا كما يدل عليه سياقها، فإن ظهيرة لا دلالة فيه على اشتراط عدم وجود عهد وميثاق بيننا وبين الكفار إذا اعتدوا على إخواننا المسلمين في بلد مستقل حتى ننصرهم ونعينهم، إذ الآية في المسلمين المستضعفين إذا كانوا في بلد الكفار. رد على هذا أن الآية في نصرة المستضعفين المسلمين إذا كانوا في دولة كافرة، والحكم نفسه من باب أولى في حق المسلمين إذا اعتدى عليهم الكفار وهم في دولتهم مستقلون عنهم، لأنه إذا أمر الله بنصرة إخواننا المستضعفين يكونون في بلد الكفار فمن باب أولى وجوب نصرتهم إذا كانوا في بلادهم واعتدى عليهم الكفار. ولاحظ أن الله عز وجل لم يحكم بنقض العهد والميثاق بين الدولة المسلمة والكافرة بمجرد اعتداء الدولة الكافرة على المسلمين المستضعفين فيها، وهذا في تقرير أن أمر الحكم بنقض العهد والميثاق موكول إلى الإمام بما يراه في مصلحة الإسلام والمسلمين، وكذا الحكم بإبرام العهد والميثاق مرد إليه وليس لأحد من أفراد الرعية تجاوز ولي الأمر في ذلك. فإن قيل ألم يحكم الرسول بنقض العهد مع قريش لأنهم نصروا بني بكر في اعتدائهم على خزاعة حلف رسول الله وبسبب ذلك الفتح مكة؟ الجواب حكم رسول الله بذلك من واقع كونه الإمام ورأى ذلك، وهذا ما نقول، لا ينقض العهد بمجرد اعتداء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق بمجرد اعتدائه على إخوان المسلمين إلا إذا رأى الإمام ذلك، يبعث الإمام إليهم ويقول ارفعوا أيديكم عن إخواننا، إذا رأى قوة في ذلك وكان عنده قوة ورأى المصلحة في ذلك. ألا ترى أن خزاعة لم تقاتل بني بكر ولا قريشا بل رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حكم هو؟ خزاعة لم تقاتل بكرا طبعا في صلح الحديبية، من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، دخلت خزاعة في عهد المسلمين ودخلت بنو بكر في عهد المشركين. وهذه القصة كما ورد في كتب السيرة وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما كان من هذا النقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مكث نصرت يا عمرو بن سالم فما برح حتى مرض حتى يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. المقصود أن خزاعة لم تحكم بنقض العهد إنما رجعت طبعا ليه؟ لأن خزاعة في عهد النبي داخلة مع النبي، فهي نفسها لم تحكم بنقض العهد إنما رجعت إلى الرسول ولي الأمر وهو الذي حكم بذلك، وكذلك حالنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى ولاة الأمر فما يرونه في صالح الإسلام والمسلمين فعلناه سمعا وطاعة. إذن صار لكل بلد أحكامها الخاصة في ذلك، يعني حددها الخاصة، وكل بلد ملتزمة بولي أمرها، وجميع أحكام الإمامة تكون له لأن له الشوكة والغلبة والقوة، فتترتب الأحكام على ذلك حتى لا ينتشر الفساد في الأرض. وإذا حصل اعتداء على بلد مسلم فإننا ننصرهم الأقرب فالأقرب ولا نقول بوجوب هذا على كل المسلمين على وجه الأرض، وإنما الأقرب فالأقرب إذا لم يكن هناك عهد وميثاق أو إلا إذا كان هناك عجز عن أن تدافع هذه الدولة أو تنصر هذه الدولة أختها. تبقى مسألة وهي إنه لو قلنا بأن هذه الدولة يجب عليها نصرة إخوانها، النصرة هنا إخوانها على الأفراد ولا على الدولة؟ نقول على من يملك النصرة. من الذي يملك النصرة؟ يملك النصرة الدولة، القتال عند الإمام، القتال بالجيوش، القتال بالطائرات، القتال عندي أنا، أنا ماذا أصنع أنا؟ أنا ماذا أصنع؟ ما لا أصنع شيئا، إنما القتال عند الحاكم. ولهذا احنا علقنا هذا التعليق يا إخواني لما قال الرئيس السابق لما قال وصنع مؤتمرا في الوقوف مع سوريا ووقف مع حسان وكذا وقالوا اخرجوا وكذا إلى آخره، قلنا حين علقنا إنه حسن أن نتعاون مع إخواننا إن كانوا على الحق، يعني إن كانوا على الحق نتعاون معهم وندفع عنهم، لكن الحاكم هو الذي يخرج، إحنا لن نخرج أولا يدعوه خلاص يلا اخرجوا اخرجوا إيش نواجه إيه نمشي إزاي نقاتل كيف، إنما من أراد أن ينصر دولة الحاكم نفسه هو الذي ينصر الدولة، يأخذ قوات ويأخذ جيش ويأخذ كذا ويذهب لنصرة إخوان. أما أنا غير قد أنا عاجز أنا ما أستطيع، أنت لو تعطيني الآن أنا إلى الآن أنا ما دخلت جيشا مثلا، واخد بالك ما دخلتش جيش عشان أنا العائل لأبي مش مستبعد ولا حاجة. أنا العائل الوحيد لوالدي، أنا العائل الوحيد لوالدي. ما أعرف، أنت لو تعطيني الآن تقول لي مثلا هذا الخرطوش ولا الآلي ولا كذا، ما أعرف هذه، ولا أعرف اللي المعلق على أكتاف الضباط، يعني الرائد النقيب الكذا، ما أعرف الفرق بين هذا إيه، ولا ما أعرف، ما أعرف. حتى كنا يوم في المركز، الناس يعني بتنادي تقريبا تقول حضرة الصول ولا كلام من، الواحد أنا كنت بقول يا صول، يعني بدون حضرة إيه الصول، ما أدري هم بيقولوا حضرة الصول ولا كذا. فتنزل ساحات الوغى، ماذا تصنع؟ تروح فين؟ تيجي منين؟ تقاتل كيف؟ يقول لك لا بس تعال وإحنا نعلمك وندربك. أروح لمين؟ تخيل إحنا يقال عن كل طائف في مصر إسلاميون، تمام؟ طيب أنت هتجيني من بلد عشان تقف مع الإسلاميين، هتقف مع الشام ولا تقف مع عبد المقصود ولا تقف مع عيسى البرهامي، ده أنا بجيب لك اللي هم يعني يقال سلفيون، ولا تقف مع هتقف مع مين مثلا؟ يعني تقف مع مين؟ ده أنا هيك بقى تقف مع الإخوان ولا تقف مع البناء والتنمية ولا كذا، ولا تقف مع من؟ هذه دعوة عريضة عامة، لكن الحاكم هو الأدرى، الحاكم هو الأعلم، الحاكم يأخذ جيشه، يأخذ قوته ويذهب للقتال، وإلا فالأفراد ليس عليهم ذلك إلا تبع للحاكم. لو الحاكم قال تعالى يا هشام فقد تعين علي هنا القتال والجهاد. أيها الأحبة، ما عرف جهاد في الإسلام إلا بولي إيه أمر، وهذا سيأتي في المسألة الخامسة بعد ذلك، وهي إنه هل يلزم إذن ولي الأمر في الجهاد، وهل يصح جهاد بدون ولي أمر؟ كانت هذه الأحكام أحكاما معلومة لدى المسلمين إلا أن إلا يوم أن خرج هؤلاء يدعون إلى الجهاد وينبذون مسألة الحكام، ويقول حكام كفار كيف نقول إذن ولي أمر؟